سمعت الشيخ. الأخوة يسألون عن هذا الحديث الذي قاله رسول الله مخاطبا به أبا ذر، إنه يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك. الأخوة يسألون لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أو ما معناه إن صح التعبير؟
الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مخاطبا أبا ذر، يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك. هذا الحديث قاله نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله لأبي ذر وهو في طريقه إلى تبوك، خروج النبي صلى الله عليه وآله إلى تبوك له خصوصية، وهناك أحداث تاريخية وتفاصيل كثيرة، ربما نحن في هذا البرنامج ونحن نتحدث في بيان معاني سورة التوبة الكثير من مضامينها تتحدث عن واقعة تبوك والملابسات المحيطة بواقعة تبوك. الجو كان في غاية الحرارة، صيف وقائض جدا، حرارة شديدة، ونفر النبي بمن معه باتجاه تبوك، وتبوك بعيدة عن المدينة. أبو ذر لم يتمكن من الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله، والسبب أنه ما كانت عنده راحلة، طريق بعيد، مسافة بعيدة جدا من المدينة إلى حدود بلاد الشام، إلى تخوم بلاد الشام، صحراء قاحلة وجو حار في غاية الحرارة في ذلك الصيف القائض، فما كان عنده راحلة يركبها ويتجه إلى تبوك مع النبي صلى الله عليه وآله، لكنه لم يهدأ له بال. كان أبو ذر يملك جملا أعجف، الجمل الأعجف يعني مثل الآن في زماننا نقول هذه سيارة قراضة، يعني الجمل الأعجف مثل السيارة القراضة في زماننا، يعني سكراب. الجمل الأعجف هو الجمل الذي لا يصلح للسفر أو لقطع المسافات البعيدة الكبيرة. فعلا أبو ذر بقي منتظرا لمدة 3 أيام لعله يجد وسيلة، ما وجد وسيلة، فما كان يتمكن أن ينتظر. النبي خرج وهو باق في المدينة، فجمع أغراضه وثيابه ومؤونته وركب على هذا الجمل الأعجف، وكل واحد يعرف أن هذا الجمل الأعجف سوف لا يعينه، لكنه خرج بالنتيجة، هذا غاية ما يمكن أن يفعله، ركب على جمله الأعجف وخرج. مجرد أن خرج إلى مسافة عن المدينة سقط الجمل ومات. فماذا يصنع أبو ذر؟ جمع أغراضه وملابسه التي كانت معه، حملها على ظهره وتوجه ماشيا في ذلك الحر القائض وفي تلك الصحراء، مسافة بعيدة. بعد أن قطع مسافة بعيدة أخذ ينظر من البعيد آثار جيش النبي صلى الله عليه وآله. المسلمون أيضا نظروا من بعيد، رجل في وسط هذه الصحراء، أخبر النبي نظر إلى هذا القادم من بعيد قال كن أبا ذر. هذا كن أبا ذر، هذا التعبير مثل ما الآن مثلا نقول بلهجتنا الدارجة، مثلا إذا شخص من بعيد نقول كون فلان جاي، أصل هذه الكلمة كون فلان جاي، يكون كن أبا ذر. قال كن أبا ذر، مدة زمنية قصيرة وبين، قالوا إنه أبا ذر يا رسول الله، فجاء يعني في ذلك الحر، واضح عليه كان عطشان، قال أدركوا أبا ذر إنه عطشان، أخذوا له الماء، لكن أبو ذر كانت عنده إداوة، الإداوة يعني ركوة، شيء يحفظ فيه الماء، فأعطاها لرسول الله، الرسول فتح الإداوة إذا فيها ماء مليئة بالماء، قال يا أبا ذر عندك الماء وأنت عطشان، قال يا رسول الله لقد مررت بصخرة، منطقة صخرية جبل، وكان فيها ماء، لما ذقت هذا الماء وجدته عذبا وباردا، فقلت إني لا أشربه حتى يشرب منه رسول الله، فوضعته في هذه الإداوة وجئت به إليك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا أبا ذر، رحمك الله يا أبا ذر، إنك تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك، وسيغنم سيفوز سينال بك الفوز جمع من المؤمنين يقدمون من العراق، هؤلاء سيتولون تغسيلك وتجهيزك والصلاة عليك، هؤلاء سيغنمون ويتولون دفنك يا أبا ذر. النبي يشير إلى ما جرى على أبي ذر، أبو ذر كان مميزا من بين الصحابة بقوته على مجابهة الظالمين، كان لسانه أشد من السيف وقعا على الظالمين، لذلك في البداية نفوه إلى الشام، ومعاوية أيضا أبعده من الشام إلى لبنان، وما التشيع الموجود في جنوب لبنان إلا ثمرة من ثمرات أبي ذر. بعد ذلك معاوية لم يتحمل وجود أبي ذر في الشام، فأرجعه إلى الحجاز إلى المدينة، لأن لسان أبي ذر كان مسلطا على معاوية أشد من السيف، كان يفضح معاوية، ومن الذي سلط معاوية على الناس؟ فمعاوية أرجعه نفاه مرة ثانية إلى المدينة، وذلك في أيام عثمان، وأبو ذر لن يسكت على مساوئ عثمان، عثمان مساوئه كثيرة، عثمان سلط أراذل الناس، سلط مروان، هو مروان الذي كان خليفة وليس عثمان، بالحقيقة الذي كان يحكم الناس هو مروان، ومروان هذا طريد رسول الله الذي سماه رسول الله بالوزغ وأبوه وزغ، هذا الحكم كان حينما يسير رسول الله في الطريق كان يسير خلف النبي بطريقة ساخرة، يعوج برجليه يعوج بيديه ويعوج بفمه يستهزئ بالنبي، النبي في أحد المرات صبر عليه مرة مرتين ثلاث، لكن في أحد المرات أساء كثيرا والناس يضحكون، التفت إليه قال كن هكذا، فبقي على هذه الحالة إلى أن مات، قال كن هكذا، فبقي الحكم على هذه الحالة يعني مثل ما كان يعوج بيديه وبرجليه وبفمه وبوجهه بقي على، قال كن هكذا فبقي كما هو. وطرده النبي صلى الله عليه وآله، طرده النبي، ما أراد أن يجاور لا الحكم ولا ابنه، لأن ابنه أسوأ من أبيه مروان. عثمان أول ما صار خليفة جاء بمروان بن الحكم وسلطه على المسلمين، وصار مروان هو الخليفة، وخاتم الخلافة كان عند مروان، مروان هو يكتب الكتب وهو كل شيء يفعل، أما عثمان ما كان يفعل شيء. أبو ذر يرى هذه الأوضاع كما يقول أمير المؤمنين إن عثمان بن عفان سلط أرحامه وأقربائه من بني أمية فخضموا، اتخذوا عباد الله خولا، جعلوهم عبيد، وخضموا مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، مثل ما الإبل تخضم نبات الربيع الحشائش في الصحراء، هؤلاء خضموا مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. فلن يسكت أبو ذر، ولقد حاول عثمان أكثر من مرة أن يرسل إليه الأموال، أرسل إليه المال أول مرة بيد أحد غلمانه، وكان أبو ذر مريضا في ذلك الوقت، دخل عليه قال إن عثمان بعث إليك بهذا المال، قال بعث لكل أهل المدينة لكل المسلمين. هذا الخادم تصور أنه يعني إذا يقول له لا فقط بعث إليك، هذا يشعر أبو ذر بالارتياح، قال لا فقط بعثه إليك، قال إذن خذه لا حاجة لي به. مرة ثانية، مرة ثالثة، وأبو ذر يرفض. قالوا يا أبا ذر لما ترفض؟ الذين يأتون وسطاء، هذه أموال وأنت ما عندك شيء. قال ارفعوا هذا الغطاء، رفعوا الغطاء، قال هنا رغيفان من شعير منذ أيام، يكفياني هذان الرغيفان، وأنا غني بولاية علي بن أبي طالب، أنا في غنى عن عثمان وعن ماله. لكن عثمان ما هدى له بال حتى قرر نفي أبا ذر، فسأل أبا ذر قال أي البقاع أحب إليك؟ قال المدينة، لأن فيها رسول الله وفيها أهل البيت، المدينة أحب إلي. قال وأبغض البقاع إليك؟ قال الربذة، لأن ما فيها إلا اليهود وأرض قاحلة. قال فإنك لابد أن تخرج من المدينة. قال ابعثني إلى الكوفة. قال إذا بعثتك إلى الكوفة ستفسد على أخي الوليد، الوليد ابن عقبة، هو هذا أخو عثمان من أمه، الوليد بن عقبة هذا السكير المعروف، هذا الذي نزلت فيه الآية إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، القرآن وصفه فاسق، القرآن وصف الوليد في آيتين في القرآن بأنه فاسق، لو نبحث حتى في كتب المخالفين نجد أن هذه الآيات نزلت في الوليد ابن عقبة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، هذه الآية نزلت في الوليد أخو عثمان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، والآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أيضا نزلت في الوليد ابن عقبة. الوليد ابن عقبة طبعا هو في التاريخ أبوه ليس عقبة، بالنتيجة هو أخو عثمان من أمه، نحن الآن لسنا بصدد الأنساب، هذا موضوع نتركه لوقت آخر، لكن في التاريخ الوليد ليس ابن عقبة، أمه جاءت به من شخص آخر. الوليد هذا أخو عثمان ونصبه واليا في الكوفة ولعب في الكوفة لعبا، وهذا الذي كان في بعض الأيام مثلا يواقع جاريته ثم يرسلها وهي على جنابتها يلبسها العمامة والجبة ويخرجها إلى المسجد تصلي بالناس صلاة الصبح، وهو من بعيد ينظر فيضحك على الناس، الناس يتصورون هذا هو الوليد، بسرعة تأتي تصلي على جنابتها بملابس الوليد وترجع، وهو الذي عدة مرات يأتي يخطب مثلا الخطبة وهو سكران، خطبة الجمعة يخطب وهو سكران في النهار. واحد المرات تقيأ في المحراب، واحد المرات رعف دما على المنبر، وهو الذي يصلي فيقرأ بدل الفاتحة علق القلب الربابة بعدما شابت وشابا، وكان يغني بها فيمدها يصلي بهم، وحينما يركع يقول اشرب واسقني، ويصلي بهم 4 ركعات 8 ركعات ثم يلتفت إليهم يقول هل أزيدكم؟ إلى أن أخذوا الخاتم، خاتم الخلافة، خاتم الولاية من يده، وجاءوا به إلى عثمان قالوا هذا أخوك سكران، لين نهر سكران، وهذا خاتم الخلافة أخذناه منه وهو لا يدري. عثمان ماذا فعل؟ جلد الذين جاءوا بهذا الخبر، شهود، مجموعة من الشهود العدول، فقال إذا أبعثك إلى الكوفة فإنك ستفسد على أخي، وإنما سأنفيك إلى الربذة، لأن هذه أكثر أرض أنت تكرهها. وفعلا صدر الأمر الرئاسي من عثمان بنفي أبي ذر إلى الربذة، وصدر الأمر بمنع أي شخص يخرج إلى وداعه، الناس بلغت ممنوع واحد يخرج إلى وداع أبي ذر. الذين خرجوا في وداع أبي ذر أمير المؤمنين وعقيل بن أبي طالب والحسنان وعمار بن ياسر، هؤلاء لا يخافون لا من عثمان ولا من غير عثمان، فخرجوا في وداعه فقط هؤلاء. شيخ الكليني ينقل لنا المحاورة التي جرت، هذا هو الجزء 8 من كتاب الكافي، محاورة التي جرت في وداع أبي ذر. أمير المؤمنين وعقيل والحسنان وعمار خرجوا سلموا عليه وشايعوه، خرجوا معه مسافة إلى أن خرج من المدينة. أمير المؤمنين قال له يا أبا ذر إنك إنما غضبت لله عز وجل، فرج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فأرحلوك عن الفناء وامتحنوك بالبلاء، ووالله لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقا ثم اتقى الله عز وجل جعل له منها مخرجا، فلا يؤنسك إلا الحق ولا يوحشك إلا الباطل. صحيح أنت ذاهب إلى أرض موحشة وستنفى لوحدك، فلا يؤنسك إلا الحق ولا يوحشك إلا الباطل. أما عقيل فقال له يا أبا ذر أنت تعلم أننا نحبك ونحن نعلم أنك تحبنا، وأنك قد حفظت فينا ما ضيع الناس إلا القليل، فثوابك على الله عز وجل، ولذلك أخرجك المخرجون لأنك تحبنا، ولذلك أخرجك المخرجون وسيرك المسيرون، فثوابك على الله عز وجل، فاتق الله واعلم أن استعفاءك البلاء من الجزع واستبطاءك العافية من اليأس، فدع اليأس والجزع وقل حسبي الله ونعم الوكيل. ثم قال له إمامنا الحسن يا عماه، لأن الحسنين كانا يخاطبانه بهذه اللفظة يا عماه يا عماه إن القوم قد أتوا إليك ما قد ترى وإن الله عز وجل بالمنظر الأعلى فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها وشدة ما يرد عليك لرخاء ما بعدها واصبر حتى تلقى نبيك وهو عنك راض إن شاء الله. هذه شهادة من إمام معصوم. واصبر حتى تلقى نبيك وهو عنك راض إن شاء الله. ثم قال له الحسين يا عماه إن الله تبارك وتعالى قادر أن يغير ما ترى وهو كل يوم في شأن. إن القوم منعوك دنياهم ومنعتهم دينك فما أغناك عما منعوك وما أحوجهم إلى ما منعتهم فعليك بالصبر فإن الخير في الصبر والصبر من الكرم ودع الجزع فإن الجزع لا يغنيك. أما عمار فقال له يا أبا ذر أوحش الله من أوحشك وأخاف من أخافك إنه والله ما منع الناس أن يقولوا الحق إلا الركون إلى الدنيا والحب لها ألا إنما الطاعة مع الجماعة والملك لمن غلب عليه وإن هؤلاء القوم دعوا الناس إلى دنياهم فأجابوهم إليها ووهبوا لهم دينهم فخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. أبو ذر ماذا أجابهم؟ قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بأبي وأمي هذه الوجوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بأبي وأمي هذه الوجوه فإني إذا رأيتكم ذكرت رسول الله صلى الله عليه وآله بكم وما لي بالمدينة شجن ولا سكن غيركم. شجن يعني ليس لي من فرع ليس لي من شأن لا شأن لي في المدينة ولا أحد أسكن إليه إلا أنتم وما لي بالمدينة شجن ولا سكن غيركم وإنه ثقل على عثمان جواري بالمدينة كما ثقل على معاوية بالشام فآلى أن يسيرني إلى بلدة فطلبت إليه أن يكون ذلك إلى الكوفة فزعم أنه يخاف أن أفسد على أخيه الناس بالكوفة وآلى بالله يعني حلف ليسيرني إلى بلدة لا أرى فيها أنيسا ولا أسمع بها حسيسا يعني إلى الربذة وإني والله ما أريد إلا الله عز وجل صاحبا وما لي مع الله وحشة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين. ومشى أبو ذر إلى الربذة وعاش فيها أيامه الأخيرة قضى فيها أصعب أيامه. هذه أرض قاحلة حارة وما فيها لا عشب لا ماء ليس فيها كما قال لا أنيسا ولا حسيسا. أنيسا من البشر حسيسا من الحيوانات يعني لا فيها لا ناس ولا حيوانات. بقي مدة أبو ذر رضوان الله تعالى عليه هناك ما كان يملك إلا غنيمات. عائلته تتألف من زوجته وكانت امرأة كبيرة ومريضة ومن ولده ذر ومن ابنته ذرة وكان عنده غنيمات. أصيبت غنيماته بداء النقاس وهذا داء يصيب الأغنام فإذا ما أصابها سمي بالنقاس لأن النعجة تنقز وتنتهي تهلك وإذا ما وقع بواحدة وقع في البقية. فبدأ البلاء بدأ المرض بدأ هذا الداء بغنيماته وفي نفس الوقت مات ولده ذر من الفاقة ومن الحر ومن العوز. مات ولده ذر فدفنه وقضت غنيماته بتمامها وتوفيت زوجته بعد مرض معاناة من المرض فلم يبق إلا هو وابنته ذرة. ابنته ذرة هي التي تحدث بعد أن التحقت ببيت أمير المؤمنين بعد وفاة أبيها، فتقول: أخي ذر مات وأمي ماتت والغنيمات لم تبق ولا واحدة منهن، لم يبق شيء من طعام في البيت، بقيت أنا وأبي 3 أيام من دون أن نذوق كسرة خبز، فاشتد بنا الجوع، فقال لي: يا بني لنخرج إلى الرمل إلى الصحراء نبحث عن القط شيء من حشيش من أعشاب لعلها في الرمل تحت الرمل. تقول: فخرجت أنا وأبي فبحثنا بحثنا فما وجدنا، وكانت الحرارة شديدة، فصنع أبي له وسادة من رمل وألقى بنفسه عليها، فنظرت إليه وقد انقلبت عيناه، عرفت أن الوفاة قد دنت منه، فأخذت أبكي، قلت: يا أبا أنا ما أفعل في هذه الصحراء. قال: يا بني لا عليك، لقد قال لي رسول الله حينما خرجت معه إلى تبوك: يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك، وسيغنم قوم من العراق يأتون من العراق هم يتولون تغسيلك وتجهيزك والصلاة عليك ودفنك، يا بني إذا ما مت فغطيني بالكساء وقفي على قارعة طريق العراق، كان طريق العراق قريب من المنطقة، فسيأتي قوم فخبريهم بالأمر، قولي لهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد توفي. وفعلا أغمض عينيه وقضى غريبا مشردا منفيا في ظل الخلافة الراشدة، فغطته ابنته ثم توجهت إلى قارعة الطريق إلى جهة طريق العراق وهي حائرة لا تدري ماذا تفعل. مضى شطر من الوقت وإذا بها ترى من بعيد قافلة مقبلة من جهة العراق. من كان على رأس هذه القافلة؟ كان على رأس القافلة مالك الأشتر. فلربما كان على علم بالأمر، توجه إلى هذه البنية الجالسة، قال: بنية من أنت؟ قالت: أنا ذرة وهذا أبي أبو ذر صاحب رسول الله قد توفي، وإن أبي قال لي قفي على قارعة الطريق وسيأتي قوم من العراق، هكذا حدثه رسول الله. فنزل مالك ومن كان مع مالك وتوجهوا إلى أبي ذر، وقفوا عند أبي ذر وقد علا صوت نحيبهم وبكائهم، وفعلا غسلوا لأبي ذر، غسلوه وجهزوه وكفنوه. مالك يقول: كفنه برداء من أرديته كانت قيمته غالية جدا، 1000 دينار أو أكثر، كفنه برداء من أرديته وصلوا عليه ودفنوه، وقال لذرة: بني أنت معي تعالي. قالت: أنا أصحبكم لكن أنا أريد أن أذهب إلى المدينة، أذهب إلى بيت أمير المؤمنين. وفعلا التحقت ذرة ببيت سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا كان أبو ذر كما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل إلى الجنة وحدك، رضوان الله تعالى عليك يا أبا ذر، وسلام عليك دائم متواصل، ورحمة الله وبركاته.